تفسير القرآن الكريم في قواعد علوم تفسير القرآن الكريم من قواعد نظام الاستدلال اللفظي، وأن هذه القاعدة الشريفة فيها نظريتان: نظرية أن قاعدة الجري هي في التطبيق، ونظرية أن قاعدة الجري لا ليست في التطبيق بل ليست تنحصر في التطبيق ولا تنحصر حتى في علم التفسير، بل تجري في جملة من علوم القرآن. ووصلنا إلى المحطة الرئيسية في اختلاف النظريتين، يعني منطلق الاختلاف بين النظريتين. في نظرية العلامة الطباطبائي أو ملا صدرة والدكتور الكاشاني أو غيرهم من أعلام المفسرين ينطلقون من هذا المنطلق المذكور في علم البلاغة من علوم اللغة، أن الكلام واللفظ والألفاظ تستعمل في معاني، ثم استعمال الألفاظ في المعاني يعقبها ماذا؟ استعمال الألفاظ المعاني. بعد هذه المعاني الطبقة الأولى المعاني تأتي معاني طبقة ثانية وتسمى بالمعاني التفهيمية أو المدلول التفهيمي، ثم بعد ذلك تأتي طبقة ثالثة من المعاني وهي ماذا؟ المعاني الجدية، يعبر عنه المدلول الجدي. فهذه ثلاث مراحل من عالم الدلالة، دلالة الألفاظ على ثلاث طبقات من المعاني. هذه الاستثناء طبقة سابقة بعد على هذه الثلاثة وهي المعاني التصورية التي دلالتها ليست تصديقية، دلالة تصورية. تصورية ماذا؟ يعني فقط يتداعى لدى السامع صورة المعاني. أما هاي الحقيقة هي الطبقة الأولى، أما المعنى الاستعمالي هو طبقة ثانية، وإن كان في المعاني التصديقية هو طبقة أولى. معاني تصديقية يعني ماذا؟ يعني أن هذا المعنى المتصور هو مراد للمتكلم، هي تصديق، أصدق قد عند أنه مراد. ثم تأتي طبقة المعاني التفهيمية ثم المعاني الجدية. أيضا نستطيع أن نعبر عن طبقات المعاني أنها أربع: التصديقية ثلاث، والسابقة عليهن طبقات المعاني التصورية المدلول التصوري. أما عالم التطبيق، الآن في صدد شرح النظرية الأولى، أما عالم التطبيق هو عالم تكوين ووجود خارجي لا صلة له بالألفاظ ولا صلة له بالمعاني الذهنية والتنظير المفهومي الفكري الذهني، لا صلة له. شأن تطبيقي، ربما يعبرون عن هذا الفصل علم التشريع أو التنظير علم الشريعة. هذه مراحل الدلالة والمعاني علم الشريعة. أما العلم الذي يتكفل للتطبيق عالم التطبيق أو منطقة التطبيق يعبر عنه ليس بعلم الشريعة، بعلم التأويل وعلم الباطن. مثلا الشبيه الفرق بين علم النبي موسى وعلم الخضر. علم النبي موسى علم الشريعة، يعني هذه طبقات. أما علم الفطر علم التطبيق علم التأويل. جيد. فلذا أصحاب النظرية الأولى يقولون بأن كلية المعاني الوسيعة في الآيات والسور لا صلة لها بشؤون تشخصات منطقة التطبيق، لا نحمل التنظير المفهومي الفكري ألوان وعوارض ومشخصات المصداق التطبيقي. ومن ثم هكذا يقولون من أصحاب النظرية الأولى الكثير مما ورد في بيان الآيات عن أهل البيت عليهم السلام إنما هو له صلة بعالم التطبيق، لا صلة له في الغالب بعالم التفسير، عالم التطبيق وليس بعالم التفسير. جل القرآن إذن قال الجل ما لا تفسرونها نفسرها، هكذا يقولون نشكل المعاني الكلية نعطيها شفافية عمومية عن ألوان المصادر، لا نجعل المعنى التنظيري العام للآية يتأثر أو يتلون بالمصداق والتطبيق نبعده. هنا يكتب هكذا يقولون هنا يكتب حينئذ بالقرآن حيوية ولولبية وحركية جريان وسريان وانطباق ودوام انطباق وتطبيق على الأجيال والعصور والأزمنة المختلفة، هكذا يفسرها الجامع. أنا أعاود دائما التركيز على إطار النظرية الأولى حتى نبين الفوارق مع النظرية الثانية وكيف منطلق لفظ. أمس مر بنا هذا المطلب أن عندما نقول طبقة ثانية من المعنى التفهيمي انطلقنا إليه من ماذا؟ هل انطلقنا إليه من اللفظ مباشرة؟ لا، انطلقنا من معنى إلى معنى. في الانطلاق الأول انطلقنا المعنى الاستعمالي انطلقنا له وإليه من اللفظ، أما الطبقة الثانية من المعنى انطلقنا إليه من ماذا؟ من المعنى للمعنى، المعنى الاستعمالي للمعنى. نفس المعنى الاستعمالي بدوره صار آلة دالة له دلالة على المعنى التفهيمي، آلة دالة دلالة له. المعنى التفهيمي بدوره أيضا لكي نصل منه إلى المعنى الجدي، المعنى التفهيمي بدوره آلة دالة على ماذا؟ على المعنى الجدي. فلاحظ المعنى الجدي الفاصل بينه وبين اللفظ جدار المعنى التفهيمي وجدار المعنى الاستعمالي. انظر المسافة كم هي، مع أن المسافة بين المعنى الجدي والمعنى واللفظ مرحلتان ومسافتان وجداران وستاران، مع ذلك جعل في النظرية الأولى حتى عند علماء الأدب واللغة جعل المعنى الجدي من شؤون اللفظ. لماذا جعل من شؤون اللفظ؟ لأنه تربطه مع اللفظ إرادة. يعني أن الإرادة النهائية أو قول الغائية من المجيء باللغة وإن كان في المرحلة الابتدائية المعنى الاستعمالي وفي المرحلة المتوسطة هو المعنى التفهيمي، لكن في المرحلة النهائية هو الجدي. فمن الأول صيغ اللفظ ليصل بنا إلى المعنى الجدي، ومن ثم كانت هناك علاقة بين المعنى الجدي واللفظ. جيد، هذه حقيقة لطيفة، هذه حقيقة لطيفة سنستفيد منها الآن لدعم النظرية الثانية للنظرية الأولى. كيف؟ هكذا، لأن التطبيق هو إرادة جدية أكثر جدية في استعمال اللفظ من المعنى الجدي، لأن المعنى الجدي تنظير، وما الغاية من التنظير؟ أليس الغاية من التنظير التطبيق؟ الغاية من التنظير التطبيق، الغاية من الشجرة الثمرة، وليس الغاية من الشجرة فقط الشجرة، الغاية من الشجرة الثمرة. ثمرة التنظير ما هي؟ التطبيق. فإذا كان عالم التطبيق مراد بإرادة جدية ورائية وغائية، وهي التي تعطي الحسن والحكمة وتنفي عملية اللغوية اللي كونه لغو وعبر عن المراد الجدي، ولا لو كان تنظير بلا تطبيق كان لغو. كيف الجدي؟ كيف التسليم بلا جدي لغو هزل؟ كيف الاستعمال بلا جدي لغو هزل عبر؟ المعنى الجدي التنظيري بلا تطبيق لغو عبر. إذا كان هكذا إذن كيف لا يكون المعنى التطبيق المقام التطبيقي ليس هو من شؤون اللفظ؟ كيف لا صلة له باللفظ؟ على وفق النظرية الأولى بخلاف النظرية الثانية، هنا تساعد النظرية الأولى النظرية الثانية. كيف لا يكون مقام التطبيق ليس له صلة باللفظ؟ مجرد الفاصل المعنى الجدي أيضا التنظيري له فاصل مع اللفظ، فاصل بمرحلتين معنى تفهيم ومعنى استعمال. إذا كان المعنى الجدي له صلة التنظيري باللفظ لأن اللفظ قال عليه بالواسطة، التطبيق أيضا اللفظ قال عليه بالواسطة. إن كان الربط بين المعنى التنظير الجدي واللفظ أن الغاية النهائية من اللفظ من الاتيان باللفظ ليس الاستعمالي إنما هو جسر، وليس التفهيمي إنما هو قنطرة، إنما هو جدي، كذلك الحال في التطبيق الجدي قنطرة وجسر للتطبيق، الغاية هو فيه، الإرادة هي الرابطة. إن كانت هي نهائية الإرادة غاية الإرادة فهي أحرى بالصدق في التطبيق منه من المعنى التنظير الجدي. فالمعنى التطبيقي معنى جدي آكل، معنى جدي أوغل في الجدية من المعنى التفهيمي، عفوا من المعنى الجدي التنظيري. المعنى الجدي التنظيري معنى جدي أولي ابتدائي في الجدية، يعني حتى الجدي له مراحل، هذا صحيح. وما حتى يقرون بذلك أصحاب النظرية الأولى، يقرون بأن المعنى الجدي حتى التنظيري قد يكون عندنا طبقتين من المعنى التنظيري الجدي. هذا المقدار وفاق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية، أن المعنى الجدي حتى التنظيري قد يكون طبقتين مو طبقة واحدة. جيد، إذا كان هكذا فإذا نفتح الباب على مصاعبه وهو صحيح أن المعنى الجدي له مراحل، جدي ابتدائي جدي وجدي جدي هالمجد، وبالتالي سنصل إلى مراحل متعددة. وهذا ليس شعر أو نتيجة خيال، هذا برهان عقلي ولغوي أدبي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أن الإرادة النهائية هي في الحقيقة الغاية النهائية هي العلة الحقيقية، الغاية النهائية التي ستتحقق من شيء هي العلة الأساس التي ولدت الشيء. دوما أنت عند غاية نهائية، من هذه الغاية النهائية هي في تصورها الذهني تكون علة لتوليد سلسلة من الأمور، سلسلة من الأمور. إذن على هذه الضوابط والموازين لا يمكننا أن نخرج أو نقصي أو نبعد مقام التطبيق عن مراحل الدلالة. هذا البحث إذن يخالف كل علماء البلاغة واليخالف هو مو كل علماء البلاغة، سنبين في بعض من ذهب إلى ذلك، نظير المجاز، المجاز الفكاهي فكاهي تقوم على هذا المطلب، ان مقام التطبيق، مقام التطبيق من شؤون، من شؤون عالم الدلاله، مجال التكرار وغيره وغيره على ذلك. بغض النظر قالوا به او لم يقولوا به، المهم الدليل العلمي كيف يقودنا الى اي نتيجه. اخراج منطقه التطبيق والجدي عن مدلول الله اول كلام، بالعكس هو أحرى بالاندراج في مدلول الكلام طبق هاي الموازين والضوابط. هذه نقطة مرت بنا أنش عاودت في ذكرها لأنه المطلب جديد وشوية معقد لابد من توضيحه. النقطة الثانية، إذا دخل منطقة التطبيق والوجود إلى عالم المدلول، كيف إذن بما هو أهم شيء في التطبيق؟ إذن التطبيق على مصادر عديدة في الطبيعة في المعنى العام. دوما أهم المصادر وأهم الملاك، يعني الطبيعة لها مدار، لها مدار. إذا كانت هذه الطبيعة في بعض المصادر بشكل أشد وأبرز، يعني المليار الأربعة والخمسة والستة عدد، والمليار والسبع عدد، المليار أحرى بالعددية من الخمسة والعشرة. إذا كان العشرات عدد، التريليون والبريليون هلما جرها يجب العدد، هذه أحرى بالعدد بل أبرز شيء في العدد. ولما جرى هذه المعاني التي فيها شدة وضعف في المصادر، دوما المصداق الأشد والأعظم والأكبر بالدقة هو الغاية النهائية وليس كل التطبيق. هذه أيضا محطة جدا مهمة يجب أن نتروى ونتذوقها ونتأملها بشفافية شوية وبتأني. المصداق الأعظم هو غاية الغايات، فإذا نريد أن نعبر شوية تعابير شعرية أو نثرية نقول هو محبوب الأصل، هو المعشوق الأصل يعني عند المتكلم. يعني اهتمام المتكلم الأوفر هو بالحاضر المصداق الأكبر، لا بالحاضر المصداق الأوسط أو المصادق العادية الأدنى. هل يفهمنا أن القرآن المخاطب الأصلي في القرآن النبي وأهل البيت؟ إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن خطاب لكل البشرية، لكل الإنسانية، للجن والإنس، للملك، صح؟ هذا كله صحيح. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الاهتمام بمن؟ غاية وغاية من؟ رجل سأل إبراهيم أمه، بمثابة أمه، وفيكم طول العالم لكم عن المصداق الأبرز المصداق الخطير هو الغاية الحافزة المحفزة الأصلية حقيقة من كل سلسلة الأسباب. البقية بتتبع ظلية. شريف لما تخاطب أسرة بمسؤولية معينة، افرض أن تخاطب الآن نمثل لكم بهذه الأمثلة عشان تصير واضحة. الآن لما يصدر خطاب إلى وزارة معينة مسؤولة تقيم مشروع معين، بالدرجة الأولى من المخاطب؟ وزير الوزارة. الدرجة الثانية وكيل الوزارة. الدرجة الثالثة مدراء العامين. الدرجة الرابعة رؤساء الشعب. الدرجة أما الموظف المغلوب على أمره العادي من قلت عليه طرطور؟ لا مو طرطور، هو فرفور إن شاء الله، جار ورود إن شاء الله. إيه هذا مسؤولية خاطبية الأصلية؟ لا لا، خطاب واحد موجه للكل كذا، لكنه طبقات من الاهتمام. وهل مجرى وهل مجرى وهل مجرى بذلك عندنا في وقت. إذا خطاب واحد الكل مخاطبين درجة الاهتمام شبيه، لاحظ أنت حتى الفقهاء يقولون في الواجب الكفائي، واجب كفائي كفائي على الكل على الكل. ولكن ماذا مثلا صور في تجهيز الميت؟ ابن الميت وذويه أشد في الخطاب المسؤولية من الأجانب الأغيار. وأنت على خطاب لكل المسلمين أن يجهز المسلم، أو المؤمن أن يجهز المؤمن، لكن ذويه والأقرب إليه أولى وأحرى عاتب فيهم. مثلا الخطاب بالدفاع عن حومة المسلمين أو بلاد المسلمين، هذا صحيح خطاب دفاعي يكون كفائي، ولكن الأقرب فالأقرب الأقوى فالأقوى خطابه أشد، بحيث يعني لو خوطبت النخبة أن هي المسؤولة الأعظم. كيف لاحظوا في الواجبات والوظائف العامة عندنا روايات عديدة تقول لا يحاسب الله الجاهل حتى بشيء حتى يحاسب العالم بكذا. العالم طبعا سواء علوم دينية أو عالم في علوم نخبوية، كل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. أنا خطاب عام، لكن درجة المسؤولية تختلف، درجة الخطاب تختلف. حسن من الذي يراد إسماعه؟ إياكي صحيح، إياكي أعني إياكي صورة أعني، ولكن المعني في الأصل هو اسمع يا جارة. المطلوب الأصلي هذا، هذا البحث مهم. إذا كان إذا المعني بالأصل أنا كيف لا أبني على أنه يلون الخطاب؟ كيف أنا الخطاب أوجه أفرض لوزارة لمدرسة لمؤسسة لفرقة جيش تيلق لواء فلان، أنا أصلا أستبعد الرئيس والرؤساء العامين وكذا وانا مخاطب الجنود البقية؟ لا ما يمكن. خصائص الرئيس خصائص الطبقات الاولى تنطي بلونها حتما على الخطاب، لانها لا تبغي بلونها على الخطاب. كيف لا تبغي بلونها على الخطاب؟ اصلا لو شتبت الخطاب ابعدت لون المخاطب الأهم والمخاطبين الأهم، أصلا لضاع حق روح وروح ولب الخطاب. لب الخطاب ضاع ضاع ضاع، لأنه بقى كما هي صور في حقيقة الخطاب. أصلا ليس ركز حقيقة الخطاب إلا أن أنظر أولا إلى المصداق الأعظم الأهم. لاحظ هذا في طرف الخير، في طرف الشر كذلك. بعض الخطاب أهل البيت على المسلم يقولون شر الأشرار الذين خوطبوا في القرآن أعداؤنا. لماذا؟ قضية تعصبية؟ لا، الشر شر وشر وشر أشر الشر أعنى في كتاب القرآن من الشر العادية من الشر العادية. والله تعرف للبيت أقيم عليه الحج، أما السارق الكبير للأموال لبيت المال لا أقيم عليه الحج. كيف يصير يعني؟ إنما هلك الأمم من قبلكم كان إذا سرق فيهم البخيل أو الصغير أو الضعيف قاموا على الحج، وإذا سرق فيهم الكبير لا عافوه. إذا الخطاب بأهل الشر والأشرار، أنت تستبعد شر الأشرار؟ إذا أبقيت الخطاب الراجع الزاجر للشر عن حقيقة لبه ولبابه. حطت لاحظوا شو البيان على البرهان القادم جدا حصيت يمنعوا الخطاب القرآني يمنعه جوابانا عن حقيقته اذا لم نركز على اضاءه مركزه على المصداق الاكبر في جانب الخير والمصداق الاسوء في جانب الشر. تركيز اهل البيت على ماذا اذا؟ والحديث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.